بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تتمة تفسير سورة لقمان. قد تقدم معنا بالأمس الإشارة إلى جملة من المقدمات المتعلقة بهذه السورة، كما تقدم معنا كذلك تفسير الآيات السبع أو الست الأولى إلى قوله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. تقدم ذكر خلاف المفسرين في المراد بذلك، ثم ذكر الله جل وعلا جزاءهم بعد أن ذكر وصفهم على طريقة القرآن في ذكر الجزاء بعد العمل. قال جل وعلا: أولئك، أي الذين حصل منهم ما حصل ممن يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أولئك لهم عذاب مهين. والعذاب هو الإيجاع، العذاب هو الإيجاع، واختلف في أصله، فقيل هو من قولهم عذب عن الطعام والشراب إذا تركه، وذلك إشارة إلى أن ما ينزل به من الوجع يصرفه عن المأكل والمشرب على عادة من نزل به وجع من الناس، فإن نفسه لا تتوق إلى طعام ولا شراب، وإنما غاية مراده أن يذهب عنه وجعه، فكأن من نزل به وجع فإن ذلك يعذبه عن الطعام والشراب أي يمنعه. وقيل إنما سمي العذاب عذابا لأنه مأخوذ من عذبة السوط، من عذبة السوط وهي طرفه، ومعلوم أن أشد ما في السوط إيلاما هو طرفه ورأسه، فناسب تسميته بذلك. والله سبحانه وتعالى وصف العذاب هنا بأنه عذاب مهين، أي بلغ الغاية في الإهانة والإذلال. والعذاب في القرآن الكريم يوصف بجملة من الأوصاف، يوصف العذاب في القرآن الكريم بجملة من الأوصاف، أشهرها وأكثرها دورانا وصفه بالعذاب الأليم، وصفه بالعذاب الأليم. ويوصف العذاب كذلك بالعظيم في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا، ويوصف بالعذاب المهين، ويوصف بالعذاب المهين، ويوصف كذلك بالغليظ، وقد جاء ذلك في أربعة مواضع من القرآن الكريم، أولها في سورة هود في قوله جل وعلا: ونجيناهم من عذاب غليظ. وكل وصف من هذه الأوصاف يناسب السياق الذي سيق لأجله ذكر العذاب، وهنا وصف الله جل وعلا العذاب بأنه مهين، أي بالغ الغاية في الإذلال والإهانة، جزاء ما كان يظن من أنه يصرف الناس عن كلام ربهم إلى ما يفتريه ويختاره ويشتريه من لهو الحديث. ثم ذكر الله جل وعلا وصفا آخر، وقد تقدم معنا أن هذا الموصوف له وصفان: الوصف الأول أنه يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، والوصف الثاني هو الذي ذكره الله جل وعلا بقوله: وإذا تتلى عليه آياتنا، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فهذا الموصوف إذا تليت عليه آيات القرآن وهي المراد بقوله آياتنا، فالإضافة هنا أضاف الله جل وعلا الآيات إليه لأن القرآن منه سبحانه وتعالى. قال وإذا تتلى عليه آياتنا، وعبر بالتلاوة لأن المقصود من قراءة القرآن هي اتباعه، اتباعه في الأوامر بفعلها، واتباعه في النواهي بتركها والابتعاد عنها. ولذلك يعبر بالتلاوة لأن التلاوة في الأصل تستلزم الاتباع، لأن التلاوة في الأصل تستلزم الاتباع، فيقال تلا فلان فلانا أي تبعه على رأي أو قول أو مسألة أو ما يشبه ذلك. وكما قال الشاعر إن المريب يتبع المريب كما رأيت الذيب يتلو الذيب، يتلو الذيب يعني يتبعه في مسيره، في مسيره. قال جل وعلا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا حال كونه مستكبرا. وذكر الله جل وعلا حاله عند توليته هنا ليبين أن سبب انصرافه هو الاستكبار وليس عدم الرغبة في الخير. أحيانا قد يفرط الإنسان في الخير لعدم الرغبة فيه، ولكن أشد ما في الأمر أن يكون الباعث على التولي والإعراض هو الاستكبار بأن يستكبر على هذه الآيات. قال ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، أي حاله كأنه لم يستمع منها شيئا، فهو كمثل من هو مصاب بالصمم، كمثل من هو مصاب بالصمم فلا يصل إلى سمعه شيء من آيات الكتاب العزيز ولا يحصل له الانتفاع هنا. قال جل وعلا كأن في أذنيه وقرا، والوقر هو ثقل في السمع يمنع من الاستماع، ثقل في السمع يمنع من الاستماع. ومعلوم أن الإنسان إذا فقد حاسة السمع فإنه لا ينتفع بشيء من الكلام الذي يوجه إليه. ولذا ذكر العلماء رحمهم الله أن نعمة السمع أعظم من نعمة البصر. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الله يبتلي أولياءه بفقد البصر ولكن لا يبتلي أولياءه بالصمم، لأنهم لو ابتلوا بالصمم لحيل بينهم وبين سماع الحق والهدى. وأما ابتلاؤهم بفقد البصر فإن الله يعوضهم عنه ببصائر قلوبهم التي ترى الحق فتتبعه. قال كأن في أذنيه وقرا، ثم ذكر الله جل وعلا جزاءه، قال فبشره بعذاب أليم. والبشارة في أصل وضعها اللغوي هي الخبر الذي تتغير به بشرة الوجه، هي الخبر الذي تتغير به بشرة الوجه، سواء كان ذلك الخبر سارا أم كان محزنا. فإذا تسبب بتغير بشرة الوجه فإنه يقال له بشارة، ولكن غالب استعماله فيما يكون سارا ويدخل به الفرح والسرور، كما قال الله جل وعلا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وأما استعماله على هذا الوجه كقوله جل وعلا فبشره بعذاب أليم، ومعلوم أن العذاب الأليم إنما هو سبب للحزن والأسى كما لا يخفى، فإما أن يقال إن ذلك إنما أتى على أصل الاستعمال اللغوي من كون البشارة لما تتغير به البشرة، وإما أن يقال استعمل ذلك تحكما بهم ليجتمع عليهم العذاب الحسي مع العذاب المعنوي. ومعلوم أن أهل النار نسأل الله السلامة والعافية تجتمع عليهم صنوف العذاب: العذاب الحسي بأنواعه، والعذاب المعنوي بمختلف ضروبه. قال جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع شديد. ثم استأنف الله جل وعلا فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهذه الآية في غاية المناسبة لما سبقها من الآيات، على عادة القرآن في المقابلة بين المحسنين والمسيئين، وبين المخبتين الطائعين والمعاندين المكذبين، وبين المتبعين لأمر الله جل وعلا وكلامه والمعرضين عن هديه والقرآن. فقال الله جل وعلا في وصف فريق الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وقوله إن الذين آمنوا هذا وصف لمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويدخل في ذلك بالضرورة اتباع شرائع الإسلام. وعملوا الصالحات، هذه عادة القرآن الغالبة أن يقرن بين الإيمان وعمل الصالحات، وقد استدل بذلك أهل السنة والجماعة على أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والصالحات جنس يشمل كل عمل صالح من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال لهم، أي لا لغيرهم، لهم جنات النعيم. وجمع الجنات هنا، جمع الجنات في هذا السياق إنما هو باعتبار أوصافها، إنما هو بالنظر إلى أوصافها. وأما من حيث الجنس فإنها جنة جنة، ولكن من حيث الأنواع والصفات فإنها جنات متعددة، ولذلك تنوعت أسماؤها وتعددت في القرآن الكريم، فجنة الخلد وجنة المأوى وجنات النعيم وجنات عدن وما يشبه ذلك مما ذكره الله جل وعلا في كتابه العزيز. قد تقدم معنا بالأمس الإشارة إلى أن كثرة الأسامي تدل على أن المعنى سامي، فكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. والعرب من عادتها في كلامها إذا عظمت شيئا وبلغ عندها قدرا عاليا فإنها تزيد في أسمائه، لأنها تلحظ في كل اسم وصفا ليس حاضرا في الاسم الآخر. قال لهم جنات النعيم، ثم ذكر الله جل وعلا أنهم في هذه الجنات خالدون فيها. قال خالدين فيها، أي خلودا دائما، خلودا دائما. وكثيرا ما يأتي الله جل وعلا بهذا المعنى في آيات الكتاب العزيز، وأحيانا يتبعه بالأبدية خالدين فيها أبدا، وأحيانا يقتصر السياق على ذكر الخلود فقط دون ذكر الأبدية. والضابط في ذلك أو ما يمكن أن يكون شبه مضطرد في ذلك هو النظر إلى السياق، فإن كان السياق في مجال الإطناب والتوسع في ذكر النعيم فإنه يذكر التأبيد معه، فإن كان السياق في سبيل الإطناب والتوسع في ذكر النعيم الذي أنعم الله به عليهم فالغالب أن يأتي معه ذكر الأبدية، وإن كان السياق على غير ذلك بأن جاء مختصرا وفيه إشارة من غير إطناب فإنه يكتفى بالخلود كما هنا قال الله جل وعلا خالدين فيها وعد الله حقا، أي وعدهم الله بذلك وعدا حقا. والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، ولذلك يقال عن الموت إنه حق لأنه ثابت لا مفر منه ولا يتغير ولا يتبدل. قال جل وعلا خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم اقتران هذين الاسمين ببعضهما، والأكثر في ذلك أن يقترن حال كونهما معرفين بأل العزيز الحكيم، وقد يقترنان من غير تعريف عزيز حكيم، والأول أكثر. واقتران هذين الاسمين ببعضهما في غاية المناسبة، اقتران هذين الاسمين ببعضهما في غاية المناسبة، ووجه ذلك أن عزة الله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة عظيمة، فهي عزة لا يحصل معها تجاوز بعقاب ولا يحصل معها تعد بباطل ولا إضرار بأحد، على غير ما عليه عزة المخلوق، فإن المخلوق في أحيان إن كان عزيزا قويا غالبا فإن عزته ربما تحمله على الأطر والبطر، وربما تحمله على إلحاق الأذى بالناس والتكبر عليهم والإضرار بهم، كما قال الله جل وعلا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته عزته بالإثم، أي تأثم بسبب ما يعتقده في نفسه من العزة. وأما عزة الله جل وعلا فإنها عزة مقرونة بالحكمة، والحكمة تقتضي وضع كل شيء في موضعه فلا يزاد عليه ولا ينقص منه، وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر الله جل وعلا مظهرا من مظاهر عزته وهو خلق السماوات، وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم التنويه والإشارة والتصريح بخلق السماوات والأرض، والمناسبة في ذلك ظاهرة، وهي الاستدلال بخلق السماوات والأرض على ربوبية الله جل وعلا وعلى ألوهيته، فإن خالق هذه الأكوان العظيمة هذه السماوات بما فيها من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والسحب وغير ذلك مما خلقه الله فيها هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. فلذلك يأتي في القرآن كثيرا ذكر خلق السماوات والأرض. وهنا ذكر الله جل وعلا خلقه السماوات كمثال على عزته سبحانه وتعالى وحكمته، لأن في خلق السماوات مصالح عظيمة للبشر والمخلوقين جميعا. والخلق في أصله اللغوي هو التقدير، الخلق في أصله اللغوي هو التقدير، ومنه قول الشاعر: لأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. لأنت تفري ما خلقت يعني تمضي ما قدرت، وبعض القوم يخلق يعني يقدر ثم لا يمضي ما قدره. وأما الخلق المقصود في الاستعمال الشرعي فهو إيجاد الشيء على غير مثال سابق، إيجاد الشيء على غير مثال سابق. خلق السماوات بغير عمد ترونها. العمد جمع عمود يجمع على عمد بفتحتين ويجمع على عمد بضمتين، وقد قرئ بهما معا في قوله جل وعلا: إنها عليهم مؤصدة في عمد في عمد ممددة. والعمود معروف وهو ما يقوم عليه البناء، كمثل هذه الاسطوانات والأعمدة التي يعرفها الناس جميعا ويحتاجون إليها في تشييد أبنيتهم ومساكنهم. قال الله جل وعلا: خلق السماوات بغير عمد ترونها. اختلف العلماء في معنى قوله بغير عمد ترونها، هل هذه الهاء تعود إلى السماوات يعني أن السماوات خلقت من غير عمد تحملها فهي كالقبة فوق الأرض، أو أن المقصود أن مرجع الضمير إلى هذه العمد يعني خلق السماوات على عمد ولكن لا ترونها، يعني لا ترون هذه العمد، لا ترونها، هي موجودة لكن لا ترى. اختلف العلماء، والحافظ ابن كثير رحمه الله رجح القول الأول وهو أن خلق السماوات بلا عمد وأنها كالقبة فوق الأرض، واستشهد لذلك بقوله سبحانه وتعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال: خلق السماوات بغير عمد ترونها. ثم ذكر الله جل وعلا جملة من مظاهر نعمه التي أنعم الله بها على عباده، قال: وألقى في الأرض رواسي. والرواسي هي الجبال، سميت بذلك لأنها راسية في أصل خلقتها. قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم الأرض. فهذه الرواسي وهذه الجبال التي أوجدها الله جل وعلا إنما فيها حكم عظيمة ومصالح جليلة، فمن ذلك أنها تمسك الأرض أن تميد وتضطرب، كما قال الله جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. قد ذكر الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة في القرآن الكريم. قال: وبث فيها من كل دابة. البث في أصله اللغوي نشر ما كان خافيا، البث في أصله اللغوي نشر ما كان خافيا، ومنه بث الشكوى، لأن الإنسان الشاكي ينشر الشكوى وهي خافية في صدره. ومنه في حديث أم زرع في قول المرأة تصف زوجها: ولا يدخل الكف ليعلم البث، يعني لا يبحث عن هم زوجه فتنشر هذا له وتتحدث به ولا يدخل الكف ليعلم البث. وقال بث فيها أي في الأرض من كل دابة. وقوله دابة يطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض من المخلوقات سواء كان ذلك صغيرا أو كبيرا. قال وأنزلنا من السماء ماء. وأنزلنا، كل ما في القرآن من ذكر نزول المطر من السماء أو نزول الوحي من الله جل وعلا أو نزول القرآن أو تنزل الملائكة، كل ذلك يستدل به أهل السنة والجماعة على علو الله جل وعلا، لأن الإنزال لا يكون إلا من علو إلى سفل، الإنزال لا يكون إلا من علو، يكون من علو إلى سفل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أنواع الأدلة، أنواع الأدلة وليس أفراد الأدلة، أنواع الأدلة الدالة على علو الله جل وعلا كثيرة جدا، وقد بلغ بها في نونيته 21 نوعا، كل نوع تحته أفراد كثيرة من الأدلة، كما قال في النونية ولقد أتانا 10 أقوال من المنقول، 10 أنواع من، ولقد أتانا 10 أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد، كم صار المجموع؟ 10 و10 1 مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. ثم ذكر في الإنزال قال واذكر نصوصا في الكتاب تنزلت، واذكر نصوصا في الكتاب تنزلت، فاستدل بذلك على أن من الأدلة من أفراد الأدلة الدالة على العلو ذكر التنزيل. فقوله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وهذا المعنى يأتي به الله جل وعلا في سياقات كثيرة من القرآن، كما في قوله جل وعلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقال في آية أخرى من كل زوج بهيج. ومثل ذلك كثير في كتاب الله جل وعلا، أن يمتن الله سبحانه وتعالى بإنزال المطر من السماء. قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. الزوج هو الصنف، والكريم هو النفيس في أصله، الكريم هو النفيس في أصله، كما قال الله جل وعلا إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ووصف الله هذا الزوج في مواضع أخرى، قال من كل زوج بهيج أي يسر الناظرين إليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى هذا أي ما تقدم من الإشارة إلى خلق السماوات بغير عمد ترونها والجبال الرواسي وكذلك إنزال المطر من السماء، قال الله هذا خلق الله، هذا أي ما تقدم هو خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وهذا استفهام يتضمن التقريع والتوبيخ والإنكار، لأن مثل هذا السؤال لا يملكون له جوابا، لا يملكون له جوابا لأنه لا خالق إلا الله. قال فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلما كان الأمر كذلك أبطل الله دعواهم، قال بل الظالمون في ضلال مبين، بل الظالمون في ضلال مبين. والظلم في أصله وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. وسماهم الله ظالمون لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، فالعبادة تصرف لله وهم وضعوها وصرفوها لغير الله، فناسب أن يصفهم الله بهذا الوصف. قال في ضلال مبين. الضلال يطلق ويراد به الغيبوبة والاضمحلال، يطلق الضلال ويراد به الغيبوبة والاضمحلال، كما تقول ضل السمن في الطعام، ضل السمن في الطعام أي غاب فيه واختلط فيه. وكما في قوله جل وعلا أقول إن الضلال يطلق ويراد به الغيبوبة والاضمحلال، هذا استعمالات في اللغة، يطلق ويراد به الغيبوبة والاضمحلال، كما يقال ضاع ضل السمن في الطعام أي اختلط فيه واضمحل فيه وغاب فيه. ومنه قوله جل وعلا وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أي إذا ضللنا في الأرض أي دفنا فيها وغيبنا فيها أئنا لفي خلق جديد. ويطلق الضلال على الإطلاق المشهور وهو في مقابل الهدى، وهو في مقابل الهدى، وهو عدم إدراك طريق الحق وعدم السير عليه والائتمار به، يعني الائتمار بأمر الله، كما في هذا السياق، كما في هذا السياق. ويطلق الضلال ويراد به عدم معرفة الشيء على حقيقته، كما في قوله جل وعلا قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، فليس المراد بالضلال هنا هو ضد الهدى. وكما في قوله جل وعلا وجدك ضالا فهدى، فليس الضلال المقصود هنا هو ضد الهداية، وإنما المقصود به عدم معرفة، عدم المعرفة على وجه عام. قال وجدك ضالا فهدى. فهنا الضلال في قوله جل وعلا بل الظالمون في ضلال مبين، الضلال هنا هو التيه والانحراف عن طريق الحق، وصفه الله جل وعلا بأنه ضلال مبين. ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى مقصود السورة ومضمونها وإلى السمة البارزة فيها، وهو ما يتعلق بوصايا لقمان. قال الله جل وعلا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ولقمان رجل صالح حكيم على قول جماهير أهل العلم، فلم يكن نبيا وإنما آتاه الله جل وعلا الحكمة لأنه كان عابدا صالحا مخبتا لله جل وعلا، فهداه الله إلى الحكمة. وذهب بعض السلف إلى أنه كان نبيا، واستدلوا على ذلك بإيتاء الحكمة له، قالوا الحكمة هنا هي النبوة، كما قال الله جل وعلا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ولكن المشهور وعليه عامة أهل العلم أنه لم يكن نبيا وإنما كان حكيما صالحا. وفي كتب التفسير وكتب التراجم والسير والأخبار حديث كثير عنه، فيما يتعلق بأوصافه وأصله وسكنه وموطنه وما يشبه ذلك. وغالب الروايات المذكورة في ذلك ضعيفة كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم. والمشهور عندهم أنه كان من السود، وقيل إنه كان من بلاد النوبة، وقيل بل كان من أرض الحبشة، واختلفوا في صنعته وأحواله على كلام كثير لا يضر الجهل به، وإنما المقصود هو الانتفاع بحكمته. وحكمته ذكر قص الله جل وعلا في هذه السورة بعض هذه الحكمة التي آتاه الله إياها، وتتبعها بعض العلماء فجمعوا ما ذكروا أنه من حكم لقمان. والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير لما فسر هذا السياق القرآني المتعلق بحكمة لقمان ذكر ما يقرب من 70 حكمة نسبت إلى لقمان، نسبت إليه من غير ما جاء التصريح به هنا في كتاب الله جل وعلا. قوله سبحانه ولقد آتينا، قد دخلت على الفعل الماضي، وإذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد ماذا؟ تفيد التحقيق، فهذا أمر متحقق من الله جل وعلا. ولقد آتينا لقمان الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهي منة يمن الله بها على من يشاء من عباده، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الله جل وعلا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أن هنا مفسرة أي قلنا له اشكر لله. والشكر في أصل وضعه اللغوي هو ظهور أثر النعمة، هو ظهور أثر النعمة على الشاكر، ولذلك يقال شكرت الدابة إذا كانت سمينة وظهر عليها أثر المأكل والمشرب والنعمة. والشكر والحمد بينهما عموم وخصوص، وجه ذلك أن الحمد يكون باللسان فقط، وأما الشكر فإنه يكون بالجوارح كلها، يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا، فيكون الشكر على هذا الوجه أعم من الحمد، ولكن الحمد يأتي أعم من الشكر من جهة أن الحمد يكون ابتداء من غير نعمة سابقة ويكون مقابل النعم، أما الشكر فلا يكون إلا بعد النعمة، الشكر يكون بعد النعمة، كما قال بعضهم فالحمد بالثناء مطلقا بدا كان جزاء نعمة أو ابتدا، والشكر ما كان جزاء للنعم، فالحمد من ذا الوجه وحده أعم. والشكر يأتي عند كل شارح بالقلب واللسان والجوارح، والحمد باللسان لا غير وسم، فالشكر من ذا الوجه وحده أعم. قال أن اشكر لله، والله جل وعلا هو المستحق للشكر سبحانه وتعالى لنعمه. ثم بين الله جل وعلا عاقبة شكر العبد لربه وأثر ذلك عليه، وأن فائدة الشكر إنما تعود على العبد نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه،
ومن كفر فإن الله غني حميد. وهذا المعنى يتكرر في القرآن الكريم كما في قوله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلينا ومن أساء فعليها، وكما قال الله جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها. وهنا بدأ الله جل وعلا بالشكر، وفي سورة الروم بدأ بأثر الكفر، قال: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وفي هذه السورة بدأ الله جل وعلا بالشكر، قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. والمناسبة ظاهرة، والمناسبة ظاهرة، لأن السياق يقتضي ذلك. ففي سورة الروم: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره. فلما كان السياق سياق تهديد ووعيد ناسب البداءة بما يناسبه في مشاكلته اللفظية ودلالته المعنوية. وأما في هذا السياق فلأن السياق سياق وعظ وتلطف مع المخاطب، فناسب أن تكون البداءة بالشكر. قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وجاء بالشكر هنا بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والحدوث والاستمرار، للإشارة إلى أن شكر العبد لربه يجب أن يتجدد وأن يستمر في حياته. والسبب في ذلك أن العبد لا ينفك بحال من الأحوال عن نعم الله عليه، فنعم الله سبحانه وتعالى تحيط به من كل أحواله، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فلأجل ذلك يجب على العبد أن يلازم الشكر. والنعم إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. وقد قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، أي ما أنعمته عليكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعود شكره على نفسه. ومن كفر فإن الله غني حميد. الكفر في أصل وضعه اللغوي هو التغطية والستر، هو التغطية والستر. ولذلك تسمي العرب الليل كافرا، تسمي الليل كافرا، لأن الليل يستر الأشياء، كما قال الشاعر: في ليلة كفر النجوم ظلامها، أي غطى ظلام الليل النجوم. وتسمي العرب كذلك الزارع كافرا، تسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب في الأرض، كما قال الله جل وعلا: كمثل زرع أعجب الكفار نباته، أي الزراع، أي الزراع. فالزارع تسميه العرب كافرا لأنه يحفر الأرض فيضع الحب ويستره ويغطيه. وسمي الكافر كافرا لأنه يستر نعم الله عليه ويغطي نعم الله عليه، فهو يصرف العبادة لغير الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا: ومن كفر، فسمى مقابل الشكر كفرا، لأنه جحود، الشاكر معترف ومقر بنعم الله عليه، فمن لم يفعل ذلك فلم يعترف بهذه النعم ولم يقر بها فإنه يكون كافرا أي جاحدا لهذه النعم. وهذا كفر بحسب الأحوال وبحسب أحوال الجحود والستر والإباء. قال: ومن كفر فإن الله غني، يعني عن العالمين، لأنه سبحانه وتعالى لا يفتقر لأحد من خلقه، فله الغنى المطلق سبحانه وبحمده. فإن الله غني حميد، فالله سبحانه وتعالى حميد في أفعاله وأقواله وفي أقداره جل وعلا. نتوقف عند هذا القدر حتى لا نطيل عليكم، ونستأنف إن شاء الله تعالى الدرس غدا في مثل هذا الوقت، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.